سيداتي وسادتي، مراسلنا في لندن أحمد الركابي أعد تقريرا نشرته صحيفة USA Today الأمريكية، تناول الخلافات بين المسؤولين الأمريكيين حول من يجب أن يقود المعارضة من العراقيين. وفي هذا السياق أجرى لقاء مع المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية.
ذكر تقرير لصحيفة USA Today الأمريكية أن أمال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتشكيل جماعة معارضة قوية تحل محل الرئيس العراقي صدام حسين تبددت بسبب الخلافات بين المسؤولين الأمريكيين حول من يجب أن يقود المعارضة من العراقيين. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها إن الصراع بين المعتدلين في وزارة الخارجية والمحافظين في البيت الأبيض والبنتاغون أحبط خططا لعقد مؤتمر للمعارضين العراقيين في أوروبا هذا الصيف، كما أدى إلى تعطيل بعض التمويل المخصص لجماعة معارضة لنظام الرئيس صدام حسين وهي المؤتمر الوطني العراقي. وتقول الصحيفة إن الخلافات بين المسؤولين الأمريكيين وضعت الرئيس بوش أمام خيار واحد وهو غزو العراق من أجل تغيير النظام الحاكم. ويقول المحلل السياسي العراقي الدكتور غسان العطية إن هناك بالفعل خلافا في واشنطن حول كيفية التعامل مع فصائل المعارضة العراقية.
الحقيقة الضجة اللي بدأت يعني تضخم في الصحافة العربية وحتى الأمريكية هي تعكس جانب واحد فقط، وهو فيما يتعلق في العلاقة ما بين الإدارة الأمريكية وفصائل المعارضة. أما بالنسبة للتحرك الأمريكي السياسي الإقليمي والدولي والعسكري فهذا شأن متفق عليه، ولم يترشح أي خلاف بالأوساط الأمريكية على الإطلاق. المشكلة هو في كيفية التعامل مع فصائل المعارضة العراقية، وهنا موقف الإدارة الأمريكية أخذ تقريبا إلى موقف الموحد أكثر من أي وقت سابق، لكن الخلاف الآن ليس بين أجنحة الإدارة وإنما بين أطراف الكونغرس خاصة المتصدية للعلاقات الخارجية لجنة العلاقات الخارجية ووزارة الخارجية. هذا ليس بالأمر الجديد في تاريخ الولايات المتحدة، فمنذ حرب فيتنام ازداد نفوذ لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس خاصة في مجلس الشيوخ في التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، وقد استغلت انتكاسة الخارجية الأمريكية آنذاك بحرب فيتنام ليسمح الكونغرس نفسه للتدخل ومزيد من التدخل في رسم السياسة الخارجية الأمريكية.
يعني هل يعني هذا أنه لا يوجد خلاف بين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووزارة الخارجية حول المفضلين في المعارضة العراقية؟
يعني أتمكن أن أقول عن خبرة وليس عن تكهنات. موقف وزارة الدفاع وموقف الخارجية فيما يتعلق في التطورات الأخيرة شخصيا لمسته موقفا موحدا وليس هناك تباينات. التباين اللي حصل أن أطراف في الكونغرس وقوى ضغط خارج أمريكية خارج الكونغرس بدأت تتعاطى بشكل حاول أن تؤثر في ما تتخذ الخارجية الأمريكية. اللي حصل أن الخارجية الأمريكية تبنت أفكار دون التمهيد إليهم وكسب عناصر الكونغرس قبل الشروع فيها. هذا اعتبرت أوساط بالكونغرس مؤيدة لطرف أو آخر من المعارضة العراقية تجاوزا لها، وبدأت تضغط وبدأت تتمسك بشكليات معينة. فالحقيقة هذه الاختلافات موجودة وأثرت وحقيقة سلبية وقد تنعكس حتى على المعارضة العراقية، فبعض الفصائل قد يجد أن هذا ما يبرر أن يدعم هذا الموقف دون ذلك، الأمر الذي ينعكس على المعارضة ويؤدي إلى انقسامه. فالحديث عن وحدة المعارضة في غياب وحدة الموقف الأمريكي هو كلام غير سليم. بالعكس، من المطالب الآن بالوحدة هو الولايات المتحدة إدارة وكونغرس تجاه القضية العراقية. وبصراحة أقولها ان الكونغرس وبالذات اعضاء اللجان الخارجيه يحتلوا هالمناصب لاجراءات حزبيه معينه. اي ان الان ليس هناك فولبرايت في الاداره في الكونغرس الامريكي، ليس هناك شخصيه مثل هاملتون في الخارجيه الامريكيه، وانما المسيطر على لجنه الشؤون الخارجيه الامريكيه الشخصيه اللي هي ستتقاعد في نهايه هذا العام تنحو نحو المغالاه اليمينيه، وهي خارج الصدد في كثير من الامور. ولكن اللي ربما السامع لا يعرف هذه الاشياء ان حتى السناترز يعتمدوا على ما يسمى بالموظفين او في الانجليزي يطلق عليهم ستافرز، وهم المساعدين من الفنيين لهؤلاء السناترز. وغالبا ما هؤلاء يتاثروا بضغوط اللوبيز باي لوبي كان هنا وهناك. وعليه لا اعتقد ان الاداره لا بشان عراقي ولا باي شان اخر قادره ان تقول هذا موقف موحد وانتهى. الكونغرس من حقه ان يختلف، وبالمناسبة عضو الكونغرس الواحد، عضو خاصة مجلس الشيوخ، كل واحد منهم يعتبر ممثل لولاية بمثابة رئيس جمهورية لتلك الولاية، فليس من السهل الضغط عليه. وإنما حتى القضايا هذه حتى يعطي تأييده أو يحجب تأييده دائما تنظم لعبة سياسية بها مقايضات على قضايا أخرى تتعلق على الصعيد الأمريكي.
لكن لا شك يعني أن هناك عضو في الكونغرس أقوى من عضو آخر أو عضو في مجلس الشيوخ يفوق في قدرته أو في قوته عضو آخر.
هذا صحيح. لسه ذكرت أسماء اللي أيام زمان كانت مثل فول برايت ولي هاملتون. لا يعني هذا شخصا كان لهم دور مميز في السياسة الخارجية الأمريكية في نصحها وفي توجيهها دون توريط السياسة الخارجية في لعبة الصراع الحزبي بين الجمهوري والديمقراطي.
طيب دكتور غسان عطية، هل تعتقد، يعني قد يبدو الأمر طريفا بعض الشيء، لكن هل تعتقد أنه المعارضة العراقية بحركة ما يمكن أن توحد وزارة الخارجية الأمريكية أو موقف وزارة الخارجية الأمريكية وموقف بعض الأطراف في الكونغرس؟
أنا أقول يجب أن لا نبالغ فيما بإمكانية الفصائل المعارضة، ولكن أقول أن على الأقل الفصائل العراقية التي لها علاقة بالإدارة الأمريكية يجب أن تكون حذرة أن لا تنساق وراء هذه الخلافات ولا تصبح العوبة في صراع الأجنحة بين أو صراع الإدارة مع الكونغرس، بل بالعكس الموقف المتزن اللي يتخذ به من قبلهم سيكون هو مبعث احترام من قبل الجميع، وخاصة أن الاختلافات اللي تبدو هنا وهناك غالبا ما يتم تسويتها، ولكن يبقى الضحية هم الأطراف الثانويين الذين علقوا آمالهم على هذا الاختلاف أو ذاك. الآن التحدي أمامنا، ومع المؤسف أن بعض الشخصيات في المعارضة العراقية يعني تهلل لهذا الاختلاف بمعنى أن طرف ما انتصر وآخر هزم، هذه يجب أن تنتهي، واستمرارها لا يخدم إلا استمرار الدكتاتورية في بلادنا، وكذلك يعكس قصر النظر من قبل كثير من المعارضين العراقيين ان العدو الحقيقي هو في بغداد وليس خارجها، وان من يطلب المساعده عليه ان يكون بمستوى تلك المساعده، لا ان يتحول الى طرف حزبي، اما ان يكون مؤيد لطرف اقليمي معين وبالتالي اداه لدوله ما، او اداه بيد وزاره الخارجيه الامريكيه، او اداه بيد الكونغرس بهذا المعنى. بالطبع تقول ان هذا امر جدا صعب. نعم صعوبته تكمن في تقسمنا، لكن إذا كان هناك موقف موحد ومحترم لنفسه بدون شك سنحترم رغبات الآخرين دون أن نفسح المجال لكي نكون العوبة بيد الآخرين.
يعني دكتور غسان عطية، الآن إذا حسب ما تقول صحيفة USA Today في تقرير لها اليوم أن هناك خلاف يعني داخل الإدارة الأمريكية حول من يجب من المعارضين العراقيين أن يقود عملية تغيير نظام الرئيس صدام حسين، وأن الرئيس الأمريكي قد أحبط إلى درجة أنه يعني لم يعد أمامه إلا خيار غزو العراق. طيب هل يعني هذا أنه لو اتحدت القوى التي تتنافس عليها أطراف الإدارة الأمريكية أنه يمكن للرئيس الأمريكي مثلا أن يتراجع عن قرار الغزو؟
يا سيدي يعني يجب أن لا نبالغ ما تكتب. طلعت على اليو اس توداي واللي ما كتبته. الحقيقة ليس هو من شأن الولايات المتحدة تختار من تنصبه. الولايات المتحدة تملك حق الاعتراف بهذا الطرف أو ذاك بأنه مستعد تفاوض، بالضبط كما كان حقه أن تعترف أن ياسر عرفات هو الطرف المحاور للإدارة الأمريكية، ولكن هي لا تملك ولا تقدر أن تفرض قيادة معينة على العراقيين، لكن تملك أن تقول أني أنا أحاور وأن أتفاوض مع هذا الطرف أو ذاك. بهذا الصدد الإدارة الأمريكية، وتحدث الإدارة الأمريكية حتى بزمن الرئيس السابق كلينتون، كانت واضحة وحددت سبعة أطراف اللي تعتبر التعاون معها والحديث معها قائم. منها سبعة أطراف من جملتها المؤتمر الوطني العراقي، لكن هناك ستة أطراف أخرى معها. هذا القرار بالمناسبة اعتمد الكونغرس ب 98 وصدق عليه الرئيس الأمريكي. فبالتالي الإدارة الأمريكية ملزمة بالانفتاح على هذه السبعة أطراف اللي بها أطراف كردية وأطراف إسلامية وغيرها وغيرها، لكن وكذلك بنفس القرار ان منفتح على مع القوى الاخرى اللي تندرج ضمن اهدافها التغيير الديمقراطي في العراق. لكن الان السؤال اللي تثيره حضرتك هو هل ان هناك اشخاص مفضلين عند هذا الطرف او ذاك؟ نعم، هذا قائم. فبالكونغرس قد يميل الى شخصيه معينه او طرف معين اعتادوا التعامل معه ودون أن معرفة آخرين، وهنا حقيقة تقصير من الطرفين من قبل شخصيات الكونغرس اللي لم تفتح أبوابها لسماع أصوات الآخرين، وبالتالي تعيش في دائرة مغلقة على معرفة ذاك الطرف الوحيد فقط، بينما هو مطلوب أن انفتاحها لمعرفة كل هذه وكل هؤلاء الأطراف. وهناك ما يسمى بجلسات الاستماع الهيرينج سيشنز اللي هي الكونغرس يخصصها لفرصة للاطلاع ولمعرفة ومناقشة شخصيات منفردة أمريكية وغير أمريكية، هاي بكل القضايا العالمية تحصل. أعتقد حان الوقت إلى الكونغرس إن كانوا مساعين جديا للخلاص من الدكتاتورة بالعراق وإيجاد بديل ديمقراطي كما يدعون، فعليهم أن يعطوا الفرصة لسماع الأطراف العراقية الأخرى التي لم تسمح لهم الفرصة أن يسمع صوتهم للحديث أمامهم، وبالتالي هم كممثلين الشعب الأمريكي من واجبهم أن يعطوا الفرصة لمن يريد أن يتحالفوا معه ويسمع وجهة نظره، لا أن ينحازوا لهذا الطرف وذاك، لأن انحيازهم يضعف الموقف الأمريكي ويضعف المعارضة العراقية، والمنتصر الحقيقي هي الدكتاتورية في بغداد.
وهل تعتقد أن ذلك سيتحقق؟
لا أعتقد ذلك، لأن مشكلة التعامل مع الكونغرس الأمريكي صعبة جدا، واعتبارات شخصيات الكونغرس إن كانوا النواب أو الشيوخ اعتبارات دائما محلية وقصيرة وتنافسات حزبية، ولهسبب مطلوب قيادة حازمة من قبل الإدارة وبالذات شخص الرئيس الجمهورية. وأنا أعتقد أن رئيس الجمهورية إن حسم أمر الحرب أو حسم أمر التغيير في العراق، فإلى الآن هو لم يحسم أمر التفاصيل الخاصة بالمعارضة العراقية وكيفية التعاون معها وأسلوب التعاون معها. لما يصل لهذه النقطة وهي نقطة حسم أسلوب التغيير، سيكون كل حادث الحديث، وسيكون هناك عليه قرار أن يحدد ما هي القيادة التي مستعد أن يتعاون معها. هل تظل الأمور سائبة كما هي اليوم، كل طرف يتحدث من جانبه، أم هناك قيادة عراقية واحدة اللي هي تتحدث بصوت واحد؟ وأعتقد هذا الموضوع أعتبره أنا شخصيا إن لم يحصل، فأعتقد معناها أن موضوع التغيير غير جدي، وإذا حصل فهذا مؤشر حقيقي للرأي العام العراقي بالذات بأن الموقف الأمريكي أبات جديا، لأن الآن بدأت تتضح هوية البديل المقترح، وبهالشكل يعطى رسالة لا للشعب العراقي فحسب، بل حتى لدول الجوار عن طبيعة البديل المقترح من خلال الرموز التي تبرز كقيادة موحدة لهذا العمل السياسي العراقي.
الدكتور غسان العطية، المحلل السياسي العراقي ورئيس تحرير الملف العراقي الصادر في لندن، شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، نشرت صحف أمريكية تقارير عن سعي العراق للاستفادة من توتر الوضع في الضفة الغربية خلال محادثاته مع الأمم المتحدة. وعلى ضوء ما نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز وبالتيمور سان اليوم الجمعة حول الموضوع، أعد لكم الزميل شيرزاد القاضي العرض التالي وتقرأه فيما يلي زينب هادي. استهلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرها بالقول إن وصول وزير الخارجية العراقي ناجي صبري إلى نيويورك الأربعاء تم في وقت تنهمك فيه الأمم المتحدة بمناقشة التوتر الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى اعتقاد بغداد أن التوتر الحالي سيفيد في حمايتها من عملية عسكرية أمريكية محتملة. وكان العراقيون قدموا 20 سؤالا أثناء زيارتهم التي تمت قبل شهرين حول ضمان ألا يكون أي من مفتشي الأسلحة الغربيين جاسوسا، وسؤال آخر يطلب تقييما للمخططات الأمريكية الهادفة إلى غزو العراق وإطاحة حكومته الوطنية بالقوة. ويعتقد أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بإبلاغ الوزير العراقي أن بعض الأسئلة يمكن أن يجيب عليها مجلس الأمن فقط، وأن المجلس قد سبق له أن طالب العراق بالالتزام بتنفيذ مطالبه المتعلقة بالتفتيش قبل تناول قضايا أخرى بحسب تقرير الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن أنان قوله إننا سنقوم بمناقشة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وكذلك عودة المفتشين، لكن لا بد أن يكون لدى العراقيين مواضيع أخرى يودون طرحها على طاولة النقاش، مضيفا أنه يأمل أن يتم تخصيص الوقت الأكبر لموضوع عودة المفتشين. ويفترض أن يقوم هانس بليكس المسؤول عن طاقم التفتيش بالإجابة على الشؤون الفنية واللوجستية التي يثيرها العراقيون. ومن بين الأسئلة المطروحة، كم ستمتد فترة التفتيش؟ وهل سيحترم المفتشون سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه؟ وكان بليكس صرح أن فريقه قد يحتاج إلى مدة تصل إلى سنة واحدة، وأن يكون له الحق في السفر بشكل حر إضافة إلى قدرته على القيام بالتفتيش المفاجئ في أي موقع داخل العراق. وفي سياق الحديث عن المحادثات الجارية بين العراق والأمم المتحدة، فإن وزير الخارجية العراقي يترأس وفدا يضم 15 شخصا من دبلوماسيين كبار ومستشارين وضباط عسكريين بحسب الصحيفة الأمريكية، وهو دليل على استعداد العراق لإجراء نقاشات تفصيلية في نيويورك. لكن المسؤولين العراقيين ومسؤولي الأمم المتحدة رفضوا التعليق على جوهر المناقشات التي يتوقع أن تنتهي اليوم الجمعة. وقد انقسم الدبلوماسيون الغربيون في تحليلهم لنوايا العراق، فبعضهم يقول إن بغداد مستعدة لقبول عودة مفتشي الأسلحة لإحباط أي هجوم عسكري أمريكي، أما غيرهم فيشككون بقبول صدام حسين بالمفتشين خوفا من اكتشاف أسلحة الدمار الشامل التي يعتقدون أن العراق يخفيها. جدير بالذكر أن ناجي صبري يتصرف حاليا من منطلق جدير بالثقة وفرته معارضة عربية جماعية للعقوبات الدولية المفروضة على العراق بفضل روح التضامن التي برزت لدى المشاركين في مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في لبنان، والتي أججتها اجتياح القوات الإسرائيلية للضفة الغربية وفقا للصحيفة. وقام العراق في وقتها بتغيير موعد الاجتماع الذي كان مزمعا عقده مع مسؤولي الأمم المتحدة في شهر آذار الماضي، مبررا ذلك برغبته في عدم حرف الانتباه عن القضية الفلسطينية. كما قامت بغداد بإيقاف مبيعاتها من النفط تعبيرا عن احتجاجها على الدعم الأمريكي لإسرائيل لتخسر جراء ذلك مليار دولار. في آذار الماضي كان العراقيون في موقع دفاعي، إذ أخذت التهديدات الأمريكية آنذاك طابعا جديا ومتسارعا بوقوع هجوم عسكري، إضافة إلى أن مجلس الأمن كان قد صادق على نظام جديد للعقوبات، بل وحتى البلدان العربية طالبت بأن يفتح العراق أبوابه لمفتشي الأسلحة بحسب الصحيفة. وضمن تعليقها على المحادثات الجارية بين العراق وطاقم التفتيش عن الأسلحة، ذكرت صحيفة بالتيمور سان أن المحادثات التي تجري في نيويورك هدفها ضمان سماح العراق بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين لأداء مهامهم، إلا أن إدارة الرئيس بوش لم تغير موقفها من العراق بحسب الصحيفة، فقد عرب الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض آري فليشر الأربعاء عن اعتقاده بأن الشعب العراقي والمنطقة عموما سينعمان بأمان وسلام وبحرية أكبر دون قيادة صدام حسين. كما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس برنامج التفتيش سابقا تشارلز دولفر قوله: إن الجهود الجديدة ستخفق منذ البداية، لأننا نطلب من العراق أن يسلم ما يعتبره هذا البلد أساسيا لبقائه. وأخيرا، لوحظ ازدياد تصدي العراق للطائرات الأمريكية التي تقوم بطلعات جوية في منطقة الحظر الشمالي في الأسابيع الأخيرة بحسب صحيفة بالتيمور سان الأمريكية التي ختمت تقريرها بالقول: إن أعضاء مجلس الأمن متفقون حاليا أكثر مما كانوا عليه من قبل على ضرورة التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة. مستمعين الكرام، ذكرت إذاعة معارضة ومصادر كردية مطلعة عن نية الحكومة العراقية بنقل مركز محافظة التأميم من كركوك إلى قضاء الحويجة، وتواصل نقل المواد الإنشائية بكثافة لبناء بعض المنشآت الحكومية في القضاء. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد من أربيل.
أفادتنا مصادر كردية وعراقية مطلعة وكذلك قادمون من كركوك وقضاء الحويجة أن الشاحنات تقوم منذ أيام بنقل المواد الإنشائية وبكثافة إلى قضاء الحويجة القريب من كركوك. ومن الأطراف التي أشارت إلى هذا التطور إذاعة الحزب الشيوعي العراقي التي قالت بأن الحكومة العراقية تنوي نقل مركز محافظة التأميم من كركوك إلى الحويجة، ولهذا الغرض فإنها تقوم الآن ببناء الدوائر الحكومية فيها، وأضافت أنه سيجري إخلاء نهائي لكركوك من الكرد والتركمان والآشوريين من الذين رفضوا التخلي عن قوميتهم، وسيتم ترحيلهم إلى المناطق الكردستانية الخارجة عن سيطرة بغداد. هذا وذكرت وسائل إعلام كردستانية وعراقية كذلك أنه تم استخدام 150 عنصرا مخابراتيا عراقيا إلى كركوك، وتم توزيعهم على الدوائر الحكومية هناك لمراقبة الدوائر وسير العمل فيها وتطهيرها من الموظفين المشكوك في ولائهم. من جهة أخرى، قالت صحف كردية صادمات وقعت بين الأهالي الكرد والسلطات العراقية، ففي جنوب مدينة كفري وقع مجموعة شبان كرد في كمين للجيش العراقي، قتل على آخره 3 منهم بينهم شقيقان باسم سعد الله وستار حسين فرهاد ومواطن آخر باسم هشيار بهجت. صحيفة هاوراتي التي أوردت هذا النبأ قالت أن عسكريين عراقيين قتلوا أيضا في الحادث لكن أسماءهم لم تعرف إلى الآن. وفي قرية علي خلف في محافظة ديالى قتل الأهالي جنديين حكوميين ما دفع بالسلطات إلى اعتقال العديد منهم بينهم مختار القرية باسم قرية رتقة، وهددت بهدمها ما لم يسلم إليها قتلت الجنديين. وعلى صعيد المتصل بقضية كركوك طالب الدكتور نوري طالباني مدير صندوق كركوك للبحوث منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالضغط على حكوماتها لإنهاء ما سماها بسياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة العراقية بحق الكرد والقوميات غير العربية في العراق، وناشدها وذلك في رسالة وجهها إليها بمد العون إلى المرحلين، وقال بأنه زار مخيمين للمهجرين الكرد أحدهما مخيم من أسراوة بأربيل والثاني مخيم برد قارمان بالسليمانية، ووصف الأوضاع فيهما بالرديئة وبأن الخدمات الصحية فيهما تكتنعدم وأن معظم المرحلين يعانون من البطالة ويلجأ الشباب منهم إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأن بعضهم يفقد حياته في الرحلة إليها. وأشار إلى مواصلة بغداد طرد العوائل الكردية وتوزيع ممتلكاتها على العرب. وعلى صعيد ذي صلة أيضا وجه اتحاد طلبة كردستان بيانا قال فيه بأنه يعتزم جمع التواقع لإدانة وشجب التعريب وإشعار الأمم المتحدة بالانتهاكات التي تمارسها الحكومة العراقية بحق الكرد. هذا وتولي القنوات التلفزيونية الفضائية ووسائل إعلام عالمية أخرى هذه الأيام اهتماما بالأوضاع في كركوك، ففضائية سحر الإيرانية بثت في 29 من نيسان الماضي أنباء عن أعمال قتل ارتكبتها السلطات العراقية بحق الكرد في العديد من أحياء كركوك بهدف حملهم على الرحيل منها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، حول التصريح الذي أدلى به مسؤول مركز كركوك لتنظيم الاتحاد الوطني الكردستاني بمناسبة ذكرى ضحايا القصف الكيميائي للمناطق الواقعة بين شمشمال وسليمانية عام 88 بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية. مراسلنا سعد عبد القادر من السليمانية أمدنا بهذا التقرير.
أكد شالاو علي عسكري مسؤول مركز كركوك لتنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني أن الواجب الذي يقع على عاتق الحكومة الإقليمية والأطراف السياسية والمواطنين عموما يتمثل في العمل الجدي لأجل تقديم مرتكبي جرائم القصف الكيميائي في كردستان العراق إلى المحاكم الدولية. جاء ذلك في تصريح أدلى به عسكري بمناسبة ذكرى ضحايا قريتي عسكر وغوبتفة الواقعتان بين شمشمال والسليمانية اللتين قصفتهما القوات العراقية بالأسلحة الكيميائية عام 1988، وأدى القصف إلى مصرعي ما يزيد عن 200 مواطن ومن ضمنهم الأطفال والنساء والشيوخ. وأوضح العضو القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي هو ابن القرية المنكوبة عسكر، أوضح بأن أكثر من 200 مواطن معظمهم كانوا من الشيوخ والنساء والأطفال أصبحوا ضحايا لما سماه بالجريمة البشعة. ودعا عسكري حكومة إقليم كردستان العراق التي بحسبه هي ثمرة لتضحيات ودماء الشعب الكردي، دعاها إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالمناطق المنكوبة، مثمنا في الوقت نفسه قرار الحكومة الإقليمية بتخصيص رواتب تقاعدية لذوي ضحايا الأنفال والقصف الكيميائي. وفي سياق تصريحه دعا حكومة الإقليم ووزارة حقوق الإنسان وشؤون المرحلين والأنفال إلى جمع وثائق توضح تفاصيل الأحداث التي وصفها بالجرائم المروعة ووضعها في متحف تاريخي لكي لا تنسى حسب تعبيره ذاكرة الإنسانية هذه الجرائم. وأضاف عسكري بأن تحسين أوضاع المواطنين في مناطق كردستان المنكوبة يساهم في مداواة جزء من الجرح الذي خلقته هذه الفاجعة، مؤكدا ضرورة التعويض ذوي الضحايا من تخصيصات القرار 986 الصادر عن الأمم المتحدة. وعلى الصعيد نفسه دعا الاتحاد العام لنقابات العمال والمنظمات المهنية ومكاتب حقوق الإنسان، دعا في بيانات لها أصدرتها بمناسبة يوم العمال العالمي، دعا إلى المشاركة الفاعلة في التغييرات المستقبلية في المنطقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي من أجل عدم السماح مرة أخرى بحسب البيانات لتكرار ما سمتها بجرائم الأنفال واستخدام الأسلحة الكيماوية التي تعرض لها الشعب الكردي من قبل القوات العراقية عام 1988. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، مراسلنا في دهوك سنحاريب يوسف وافانا بتقرير حول تصاعد الإجراءات الأمنية بشكل مكثف خلال الأيام الماضية في بغداد لمناسبة الاحتفالات بذكرى ميلاد الرئيس صدام حسين.
علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين يسكنون العاصمة العراقية بغداد كانوا في زيارة إلى كردستان العراق، علمت أن الإجراءات الأمنية تكثفت بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب الاحتفال بمناسبة ذكرى ميلاد الرئيس العراقي صدام حسين. وقالوا القادمون أن تشكيلات أمنية متنوعة انتشرت في معظم أحياء بغداد وفي الساحات العامة في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتردي ولتفادي وقوع أي أحداث تشير إلى الفلتان الأمني أو تعطي انطباعا بالرفض والتمرد على حد تعبير القادمين. وأضاف المواطنون القادمون أن المجموعات الأمنية المشكلة من عناصر الحزب والأمن والشرطة والمسلحة جيدا تمادت في كثير من الأحيان في تعاطيها مع المواطنين والمارة، وذلك انطلاقا من التوجيهات الصارمة التي تلقتها من قياداتها بهذا الخصوص. وأشار القادمون إلى أن المفارز الأمنية المكلفة بحراسة المناطق المجاورة للأماكن الحساسة كدوائر الأمن والجيش داخل العاصمة بغداد ارتكبت ولمرات عديدة انتهاكات وتجاوزات صارخة لحق مواطنين أبرياء لمجرد الاشتباه بنواياهم على حد وصف القادمين، الذين أكدوا أن الكثير من المواطنين تعرضوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى شتى أنواع الاعتداءات ارتداء من السب والشتم ووصولا إلى إطلاق الرصاص عليهم أو توقيتهم في السجون، وذلك لأسباب لا تتجاوز في حدها الأعلى حمل كيس أو حقيبة أو التطلع باتجاه المبنى. لكن القادمين أكدوا حصول بعض الأحداث المناهضة هنا أو هناك، وخاصة يوم 28 من نيسان الماضي وهو اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد الرئيس العراقي بالضبط، رغم حدوث أمور مشابهة في الأيام الأخرى أيضا. فقد أشار المواطنون القادمون إلى أنهم سمعوا بأكثر من اعتداء وعلى أكثر من جدارية للرئيس صدام حسين وبصور ومناطق مختلفة داخل العاصمة بغداد، إضافة إلى تعرض بعض المفارز الأمنية لإطلاق نيران من جهات مجهولة والتي بعضها أدى حتى إلى وقوع إصابات بين أفراد الجماعات الأمنية. وأخيرا عبر المواطنون القادمون عن توجسهم من ما يجري في بغداد وبالأخص الأمور المتعلقة بالجوانب الأمنية والتي قالوا أنها تزداد سوءا يوما بعد يوم باعتبار أن العنف يولد العنف والقمع والاضطهاد يصعدان من حالات الرفض والمقاومة. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد وقوف طرينا الممحي والمكشوف ما ظل بشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، هل تخلت الولايات المتحدة أخيرا عن أملها بإمكان إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين عبر انقلاب عسكري، وهو خيار بدا أن واشنطن تتمسك به منذ حرب الخليج التي أسفرت عن تحرير الكويت في شباط عام 1991؟ إذا صدقنا ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز النافذة قبل أيام، فإن المؤشرات هي إلى أن هذا التحول حدث أو يكاد، مضيفة أن إدارة الرئيس جورج بوش تركز اهتمامها الآن على خطة عسكرية وسياسية متكاملة لتحقيق هذا الهدف. فيما مضت صحيفة أمريكية أخرى هي بوستون جلوب إلى حد تأكيد أن وزارة الدفاع البنتاغون تضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل العسكرية للخطة. حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول نكرسها سيداتي وسادتي لهذا التحول المزعوم، وفي السياق سنستمع إلى آراء عدد من الخبراء العراقيين والأمريكيين في هذا الشأن. مستمعين الكرام، نيويورك تايمز أوضحت أن الإدارة الأمريكية تحولت إلى هذا الاتجاه بعدما استنتجت عدم احتمال النجاح لانقلاب في العراق، وأن قوى الداخل لا تكفي لإحداث تغيير في السلطة. لكنها أي الصحيفة أضافت أن العمل العسكري المحتمل ضد العراق قد يؤجل حتى مطلع السنة المقبلة لأسباب عدة، منها الإفساع في المجال لتهيئة الظروف العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية المناسبة. ويتضمن هذا تفادي فصل الصيف غير المناسب لارتداء الجنود ملابس واقية من المواد الكيماوية، والاستعداد لصدمة عالمية في أسعار النفط، والانتظار لحين تحقيق تقدم فيما يتعلق بإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الصحيفة الأمريكية زادت أنه حتى وقت قريب كانت إدارة بوش تفكر بالقيام بهجوم ضد صدام في الخريف المقبل، بعدما تمكنت من إقامة الحجة في الأمم المتحدة على أن الزعيم العراقي غير جدي في السماح بالتفتيش الصارم المطلوب لإثبات عدم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. نيويورك تايمز أشارت في هذا الخصوص إلى أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وسع شقة الخلاف داخل الإدارة الأمريكية على إمكان القيام بعمل عسكري ضد العراق من دون تأجيج المشاعر في الدول العربية وإثارة أعمال عنف مناوئة للأمريكيين في المنطقة. وفي تصريحاته يبدو الرئيس بوش عازما كما كان على الدوام على الإطاحة بصدام، موضحا أنه لن يدع أزمة الشرق الأوسط تؤثر على الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. لكن هذا العزم لم يرق حتى الآن إلى حد أن يصدر الأوامر إلى البنتاغون لتعبئة القوات، ولا توجد حتى اليوم خطة حرب رسمية، الأمر الذي أكده الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر بعد يوم من التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز. لكن السؤال الآخر الذي قد يثيره تقرير نيويورك تايمز ضمنا هو: هل تبنت إدارة بوش بالفعل مبدأ تغيير النظام العراقي عبر تدخل عسكري بعدما كادت السياسة الأمريكية كلها تدور حول إمكان التغيير من الداخل؟ بعبارة أخرى، هل تبنت الإدارة الحل الأفغاني للعراق؟ سيداتي وسادتي، على الصعيد العسكري تتوقع المؤسسة العسكرية الأمريكية أن يطلب منها الرئيس الأمريكي جورج بوش اللجوء إلى أسلوب تقليدي مع العراق يتجاوز الحملة غير التقليدية في أفغانستان. ومثل هذا التوجه يشبه الأسلوب الذي أديرت به حرب الخليج مع الاختلاف في الحجم إضافة إلى استخدام أسلحة أحدث وتكتيك أكثر دينامية. ونقلت الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز عن مسؤول كبير في البنتاغون تأكيده بعدم اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارا بعد، مشيرا إلى أن الجهود ضد العراق لن تكون مشابهة لما حدث في أفغانستان. وتناولت الصحيفة ردود الفعل السياسية في المنطقة ملاحظة أن نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وكبار مساعديهما يرون أن الزعماء العرب سيتظاهرون بالاحتجاج علنا، لكنهم سيختبطون في السر لسقوط صدام طالما كانت العملية حاسمة وطالما ساعدت في تهدئة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. إذن سيداتي وسادتي، السؤال يطرح نفسه مرة أخرى، هل هناك تحول في التفكير الأمريكي؟ ومرة أخرى تثير الصحيفة الأمريكية الشكوك في هذا الصدد، إذ تشير إلى أن الرأي في وزارة الخارجية الأمريكية وحتى البعض في البيت الأبيض يميل إلى اعتبار أن الجهود لإطاحة صدام حسين سينظر إليها العرب على أنها مواجهة مع الإسلام وأنها ستقوض استقرار المنطقة بكاملها وتعقد الحملة الأوسع ضد أسامة بن لادن وشبكة القاعدة التي يتزعمها. لكن في هذه الأثناء تصر الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخارجية تحديداً على أنها تواصل العمل من أجل عقد مؤتمر موسع للمعارضة العراقية في إطار الجهود الرامية إلى تغيير النظام في بغداد. الخارجية الأمريكية نفسها أكدت هذا الإصرار ردا على تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين في الوزارة ذاتها أن مشروع المؤتمر الموسع تم إلغاؤه. عن هذه الملابسات إليكم فيما يلي مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي، الذي وجه الأسبوع الماضي سلسلة من الأسئلة في هذا الخصوص إلى الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن مؤتمر المعارضة العراقية الذي ستنظمه الخارجية سيعقد في المستقبل، ونفى تقرير وكالة رويترز الذي نسب لمسؤول في الخارجية الأمريكية لم يذكر اسمه أن الخارجية الأمريكية قررت إلغاء عقد المؤتمر. ريتشارد باوشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية:
The status of that conference is that we did contract with the Middle East Institute. They have done a lot of planning and preparation for it.
موقفنا أزاء انعقاد المؤتمر هو أننا تعاقدنا مع معهد الشرق الأوسط لرسم تصور لكيفية انعقاد المؤتمر، وقد قاموا بعمل الكثير من الترتيبات بالفعل، ولكن من الواضح أن وزارة الخارجية هي التي ستنظم المؤتمر وترعاه، ولكنها لم تحدد لحد الآن متى وأين سيتم انعقاد المؤتمر وإلى من ستوجه الدعوة للمشاركة فيه، وما زلنا نعمل للإعداد للمؤتمر.
وسألت ريتشارد باوتشر إن كان أحد أعضاء الكونغرس قد جمد صرف $5 مليون لمعهد الشرق الأوسط لتنظيم مؤتمر المعارضة العراقية، فأجاب:
لا أعرف إن كان هناك وقف أو تجميد لصرف الأموال من جانب الكونغرس، وسوف أحاول التأكد من ذلك.
ونفى المتحدث باسم الخارجية أن يكون معهد الشرق الأوسط هو الجهة المنظمة للمؤتمر المنتظر.
No, they helped us prepare, consider how it ought to be done. We're going to do it ourselves, and but I don't have the details of the
لا بل أن معهد الشرق الأوسط ساعدنا في رسم تصور لكيفية تنظيم المؤتمر، وستتولى وزارة الخارجية رعاية المؤتمر بنفسها، ولكن لم تقرر بعد التفاصيل فيما يتعلق بموعد أو مكان انعقاد المؤتمر.
وكان الشريف علي بن الحسين المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي قال لإذاعتنا أن هدف المؤتمر هو البحث فيما يجب أن يكون عليه العراق بعد التخلص من الرئيس صدام حسين، وليس كيف يمكن التخلص من نظام حكم الرئيس صدام حسين. ويقول تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا إن هدف المؤتمر هو التعامل مع الانتقادات الأوروبية للتوجه الأمريكي للتخلص من الرئيس صدام حسين باستخدام الخيار العسكري دون الاتفاق على ما سيؤول إليه العراق بعد التخلص من الرئيس صدام حسين. تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا.
You have to address both, obviously, but you know the other. If they said, "Well, we're just going to talk about how to get rid of Saddam," everyone has been asking, "So, well, what happens on the other side?"
يجب علينا أن نتعامل مع القضيتين. فإذا ركزنا على التخلص من صدام حسين فقط، فهناك من سيسأل ماذا سيحدث في العراق بعد التخلص من صدام حسين. الخارجية لا تتجاهل قضية التخلص من صدام حسين، ولكن إدارة الرئيس بوش حريصة على عدم مناقشة ذلك في اجتماع مفتوح، لأن بغداد ستكون الجهة المستفيدة من مثل هذا الحوار المفتوح.
وقد يفسر ذلك ميل وزارة الخارجية الأمريكية لعقد هذا المؤتمر في عاصمة أوروبية بدلا من عقده في واشنطن. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أما الجماعات العراقية المعارضة المعنية مباشرة بهذه التطورات فلم تفتها ملاحظة هذه الملابسات. المعارض المستقل غسان عطية الذي كان شارك في اجتماع عقد في واشنطن برعاية غير مباشرة لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو اجتماع وصف تارة بأنه تحضيري للمؤتمر الموسع، وتارة أخرى بأنه اجتماع خبراء لطرح أفكار عن مستقبل العراق، تحدث غسان العطية إلى إذاعتنا في هذا الشأن وقال:
الحقيقة ما حصل خلال اليومين من تقرير من رويتر وفيما بعد تعديلات ونفي هو يعكس أقرب ما يكون إلى زوبعة في فنجان. الاجتماع الذي عقد في واشنطن في يومي 9 و10 نيسان كان من قبل مجموعة من عراقية، والاجتماع غلب عليه الطابع الفني والتخصصي، وجدول أعماله كان دراسة إمكانية عقد اجتماع متخصص للكفاءات العراقية والمختصين العراقيين لبحث جوانب العراق ما بعد صدام من نواحي ومشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وبذلك الاجتماع بحث موضوع التوقيت والمشاركة، واتفق على ترك توقيت المشاركة، توقيت الاجتماع مفتوح، يفضل أن يعقد بالصيف في الصيف الحالي في أواخر حزيران أو تموز، يعتمد على الظروف. والشيء الثاني أن ترك مجال التفتيش على المكان المناسب لعقده، ولكن قيل بشكل واضح أنه يفضل أن يعقد في أوروبا وليس في أي مكان آخر. الشيء الآخر، الاجتماع، وهذه أتكلم عن زوبعة في فنجان، أن الصحافة صورتها وكأن هذا مؤتمر لكل المعارضة لوضع بديل سياسي للنظام القائم في بغداد وتشكيل حكومة وحكومة مؤقتة وغيره من الكلام. الواقع هذا لم يحصل إطلاقا، وليس من جدول أعمال الاجتماع الذي عقد في 10 نيسان الماضي، ولا في الاجتماع الموسع للمعارضة. الفكرة الأساسية هي: هل بإمكاننا أن نحدث نقلة نوعية في التفكير السياسي العراقي، لا على أساس الصراعات الحزبية وتقاسم الحصص وانتخاب ومن يكون ومن لا يكون من خلال تقديم تصور سياسي ملموس للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية العراق مع بعض صدام.
دكتور غسان، إذا ليس هناك من جدول محدد لأعمال المؤتمر المقبل؟
لا نعم له جدول. الجدول أن هذه الموضوعات لكثرتها ولأهميتها يفضل أن يتم بحث عبر لجان متخصصة، فاقترحت أكثر من 10 لجان لبحث أكثر من هالموضوعات، كما ترك الباب مفتوح لمزيد من اللجان أو تقريص اللجان حسب التطورات. فأنت لا تخلق اللجنة لمجرد اللجنة، وإنما أن تجد العناصر الكفوءة لبحث الموضوع، ولهالسبب الباب مفتوح لنوعية المشاركين، وكمان كذلك الباب مفتوح لموضوعات النقاش في المستقبل. ولهذا السبب أمامنا فرصة طويلة للتحضير من الآن إلى حزيران أو تموز لبلورة كل هذه الآراء.
إذن مستمعينا الأعزاء، نعود إلى مسألة الانقلاب العسكري، وهل تخلت الإدارة الأمريكية عن هذا الخيار لاستحالته، أم إنها ما زالت تأمل بإمكان حدوثه؟ بحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن كثيرين من المسؤولين في الجناحين المدني والعسكري من الإدارة الأمريكية باتوا مقتنعين بأن الانقلاب غير ممكن حتى مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا اقتصادية وعسكرية وتوفيرها مساعدات سرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أنه أشار إلى فشل محاولات انقلابية عدة لإطاحة صدام حسين. يقال هذا مع ملاحظة أن هؤلاء المسؤولين أعربوا كذلك عن عدم قناعتهم بنجاح نموذج موسع لاستراتيجية من النوع الذي تم اتباعه في إطاحة نظام طالبان في أفغانستان، وتتضمن هذه الاستراتيجية استخدام القوى الكردية في الشمال والشيعة في الجنوب، لكن المسؤولين ذاتهم يشيرون إلى أن القوة العسكرية لصدام حسين يمكنها أن تدحر هؤلاء مجددا كما فعلت في عام 1991. إذن هل هناك بديل آخر من الانقلاب العسكري ومن النموذج الأفغاني؟ مرة أخرى نعود إلى تقرير نيويورك تايمز الذي جاء فيه أن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن البديل يتمثل في شن حملة جوية مكثفة وهجوم بري عبر حشد أعداد كبيرة من القوات تراوح بين 70,000 و100,000 جندي، بل ربما 250,000 جندي، وهو ما يمثل نحو نصف عدد القوات التي استخدمت في حرب الخليج. وأشارت الصحيفة إلى عدم توقع مساهمة الحلفاء بقوات ذات أهمية بمعزل عن المساهمة البريطانية، مؤكدة أن المتطلبات العسكرية لتغيير الحكومة في بغداد تختلف كثيرا عن متطلبات حرب الخليج التي تمثلت في طرد عدو متخنق في مساحات واسعة من أرض محتلة. ونقلت الصحيفة عن عسكريين أمريكيين أن تحريك الآلاف من القوات في منطقة تختلف كثيرا عن المنطقة التي دارت فيها حرب الخليج يمكن أن يشكل تحديا لوجستيا، وإن القوات الأمريكية الحديثة لم تخض مثل هذا النوع من القتال الذي يتصف بالخطورة والتعقيد. وأضافت الصحيفة أن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي بحوزة العراق تتطلب ضربات وقائية بالأسلحة الدقيقة، إضافة إلى استخدام أحد عناصر الردع المتمثل بالإعلان أن الضباط العراقيين الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية سيتحملون المسؤولية عن هذا الإجراء، وهو أمر أشار إليه البروفيسور إليوت كوين من جامعة جون هوبكنز الأمريكية. مستمعين الكرام، هل هناك إذن تطور أو تحول في الموقف الأمريكي؟ في أي حال، صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى أن هذه التطورات كلها لا تعني بعد أن التحول أصبح أمرا واقعا، على الأقل لأنها ختمت بالقول أن أي عمل عسكري محتمل لن يحدث قبل مطلع العام المقبل، وأيضا لأن الناطق باسم البيت الأبيض سارع غداة نشر تقرير الصحيفة الأمريكية إلى تأكيد أن لا خطة عراقية موجودة على مكتب الرئيس الأمريكي.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.